بسم الاب والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المبارك من سفر التكوين بالعهد القديم اصحاح 29. نكمل سلسله شهر مارس الذي يتخصص للاسره، كيف تكون اسرنا في حالة جيدة وأفضل، كيف نعيش حبنا الزوجي والعائلي من خلال خبرات الكتاب المقدس. تأملنا الأحد الماضي في شخصية ليئة زوجة يعقوب، اليوم نتأمل في شخصية أخرى، رحيل الزوجة الأخرى ليعقوب. أعطيت عنوان لهذا التأمل في هذا الصباح، حب على حافة البئر، أي حب من أول نظرة. ربما كثير منا اختبر فكرة الحب الأول أو حب من أول نظرة. تناولت القصص والروايات والكتاب تناولوا مفهوم الحب الأول والنظرة الأولى، خاصة في مرحلة المراهقة ربما نكون اختبرنا هذا المفهوم. أعجبنا بشخص ما أو بشخصة ما، ولكن غالبا وعفوا لم يكون الزواج دائما من الحب الأول، بل يكون من شخص آخر. في الحب الأول تكون الرومانسية، ولكن الزواج يكون العشرة والحياة العملية أكثر من الرومانسية. هل هذا موجود في الكتاب المقدس؟ نعم، موجود في قصة يعقوب ورحيل. في سفر التكوين إصحاح 29 يتسبق إصحاح 27، بنعرف بشخصية يعقوب الذي خدع أخوه عيسو وأخذ منه البكورية، وحب أن ينتقم عيسو من أخيه يعقوب. يعقوب بنسميه أبو الآباء. بسبب خداعه وأخذ البكورية حب ينتقم منه، أي موته. فخافت أمه رفقة عليه، فطلبت من ابنها يعقوب أن يهرب من وجه أخيه عيسى. يهرب من وجه أخيه عيسى، فقالت له: اذهب إلى أرض خالك لبان، وهناك تستخبى لفترة، ولما الأمور تهدى أنا هبعت لك وترجع تاني، وأفضل كمان بمعنى تاني إنك تتجوز من هناك بدل ما تأخذ أشخاص من غير إيماننا. بالفعل ذهب يعقوب إلى أرض بني المشرق، ويقول لنا لما دخل البلد هناك عند حيران ليه بناس منتظرة بمجموعة غنم، وهو كمان مع غنم، وبيسأل إزاي نشرب الغنم ده. فقالوا له: لا، ننتظر، لأن في ميعاد كل الأغنام بتشرب مع بعض. البير عليه غطى حجر كبير، وطبعا بالمعنى تقيل، لما كل الأغنام تتجمع بنرفع هذا الحجر أو هذا الغطى ونشرب كل الأغنام مرة واحدة. بيقول لهم يعقوب مين انتم؟ ليه المجموعه اللي واقفين عند البير ومعاهم الاغنام بيقول لهم مين انتم؟ قالوا له احنا من حاران. قال لهم بتعرفوا شخص اسمه لبان من نحور؟ قالوا له نعرفه. فبيسالهم هل هو كويس، صحته كويسه؟ قالوا له ايوه، وابنته رحيل هي اللي جايه مع الغنم. بعد ما بيكون الطريق طويل بيلاقي نفسه انه بينتظر حتى يسقي الغنم مع الاخرين، واثناء ما بيتكلم بيشوف رحيل جات مع غنم ابيها، ولكن لما رآها يقول لنا الكتاب في آية 10 إصحاح 29 من سفر التكوين: فكان لما أبصر يعقوب رحيل بنت لبان خاله وغنم لبان خاله أن يعقوب تقدم ودحرج الحجر عن فم البئر وسقى غنم لبان خاله. لما شاف يعقوب رحيل جاية بالغنم بتاعها على طول تحرك من تلقاء نفسه وحرك الحجر وشال الحجر وسقى غنم خاله لبان أو غنم رحيل. ده بيدينا منه من أول ما أبصر، من النظرة الأولى تغيرت مشاعر يعقوب اتجاه هذه الفتاة رحيل. بيتكمل القصة وإنه بتدعيه إنه يروح عند خالها حتى لا نستطرد في هذا الموضوع، وإن تقابل خالها يعقوب، وطبعا هي عفوا خالها لبان، خاله لبان، وهي بتقول له أنا شفت يعقوب وبتحكي له القصة. فبيقول له تقعد عندنا لفترة، مش معقول طبعا هيكون شافه ويمشي. لكن المفاجأة بأن لبان كان له ابنتان، اسم الكبرى ليئة واسم الصغرى رحيل، وتحدثنا وتأملنا في الأحد الماضي عن ليئة. الابنة الكبرى هي ليئة والابنة الصغرى هي رحيل. كانت عيني ليئة ضعيفتين، أما رحيل فكانت حسنة الصورة وحسنة المنظر. يبقى صفة البنتين، واحدة جميلة خالص اللي هي رحيل وهي الأصغر، والتانية نظرها ضعيف اللي هي الأكبر اللي اسمها ليئة. لكن في آية 18 يخصنا بالذات ويقول لنا الكتاب والوحي: وأحب يعقوب رحيل. حب مين؟ البنت الأصغر، ولم يحب البنت الأكبر. البنت الأصغر إلا قبلها على حافة البئر أو عند البئر. فبيقول ليعقوب، يقول يعقوب أخدمك لخاله لبان 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى، أشتغل عندك 7 سنين. فقال لبان أنا أعطيك إياها أحسن من أن أعطيها لرجل آخر إقم عندي. طبعا هنا كأنه بيقدم مشروع تقدمة، أو باللفظ المصري بتاعنا المهر للبنت دي. فبيقول له هشتغل 7 سنين كمهر لهذه البنت رحيل. الحب من أول نظرة، هل يقع الرجل بالأخص في الحب من أول نظرة، أو اللي بنسميه الحب الأول؟ ماذا يعني عندما يرى الشاب في ريعان شبابه فتاة جميلة؟ هل يعجب بها؟ هل سيستمر هذا الحب؟ وما هو مفهوم الحب في الكتاب المقدس؟ هل يعترف الكتاب المقدس بالحب من أول نظرة والرومانسية بين الرجل والامرأة؟ سنتناول من بعد هذه القصة. هل يستمر هذا الحب؟ هذا السؤال محتاج إجابات عديدة، سنرى من خلال شخصية يعقوب، حيث نحن في صدد شخصية يعقوب. يعقوب يحب رحيل، ولكنه خدع من خاله لبان اللي احنا تأملنا الأحد الماضي فيه، لما أراد أن يتزوج رحيل البنت الحلوة اللي حبها من أول نظرة، وتحرك كرجل شجاع وحرك الحجر عن فم البئر، لقيه بيقول لخاله هشتغل 7 سنين واتجوز بنتك رحيل. بيعدي 7 سنين وبيطلب يعقوب من خاله لبان زواج رحيل، ولكن تكون المفاجأة فأن في ليلة الزفاف عمل له خاله لبان عزومة كبيرة، فرح كبير، وعزم ناس كتير، ولكن بالمعنى كأنه من كتر تخمة الأكل أسكره، وبيأتي بالليل مفاجأة بدل ما يقدم لي رحيل خدعه وزوجه بنته ليئة اللي هي الأكبر. بيصحى الصبح يعقوب يكتشف أنه لم يتزوج رحيل بل تزوج ليئة البنت الأكبر، فبيرجع لخاله يقول له ليه عملت فيا كده؟ خدعتني، أنا كنت عايز رحيل. قال له في عادات بلادنا الشرقية لا يجوز زواج البنت الأصغر قبل الأكبر. فبيطلب تاني، طب أنا محتاج رحيل، أنا بحب رحيل. قال له اقعد عندنا أسبوع وتشتغل 7 سنين تاني ونجوزك رحيل. بيشتغل كأنه 7 سنين أخرى، وبالفعل بيتزوج يعقوب رحيل، وبنعرف فيما بعد أنه تزوج 4 نساء. ولكن كان الصراع على قلب يعقوب بين الأختين رحيل وليئة. في صفة هذا الحب تمتع يعقوب بروح البطولة والشهامة. دايما لما يكون بندخل في شعور حب، وخاصة مشروع جديد في ريعان الشباب، بيحاول يقتنص الشاب أي ردود فعل حتى يظهر لمحبوبتي بأنه هذا الفتى الشجاع الذي يعتمد عليه، ويحاول يصنع أفكار حتى يلفت انتباه محبوبتي أو البنت اللي هو بيحبها. نفس اللي حصل مع يعقوب، بيجري بسرعة وما بينتظرش كل رجالة المنطقة اللي مجتمعين عند البئر، بل رفع الحجر لوحده حتى يظهر لرحيل بأنه هذا هو الشاب اللي أنت المفروض تتجوزيه، وبالتالي بيظهر شخصيته قدام رحيل. يقول لنا وأحب يعقوب رحيل فقال أخدمك 7 سنين برحيل ابنتك الصغرى. بسبب هذا الحب لم يتصرف فقط بأنه يحرك الحجر، بل اشتغل 7 سنين، قدم حبه لرحيل من أول نظرة 7 سنين شغل. على فكرة بدون أن يطلب من أسرة لبان أي شيء، بل إنه بيقدم 7 سنين شغل. إذن فكرة تانية، إنه يعقوب بيقدم كشخص عملي بيقدر يتكفل بهذه البنت ويشتغل 7 سنين. شخصية يعقوب يقول لنا فخدم يعقوب برحيل 7 سنين وكانت في عينيه، هنا جملة في الآية دي مهمة أوي، كأيام قليلة بسبب محبته له. 7 سنين قدام يعقوب كأنهم لحظة، لم يشعر بالشقاء ولا التعب ولا الجهد حبا في مين؟ رحيل. ده مش بيشتغل يوم ولا 2 ولا 3 في بيئة صحراوية راعي غنم، ولكن بيشعر ان 7 سنين بيمروا بسرعة. عندما نحب شخص نشعر بأن الوقت معه كأنه لحظات، بل بالعكس السنين تمر كأنها لحظات. والعكس، أعتقد في زواجهم اللي البنت الكبرى بعد الخداع 7 سنين دول مروا بصعوبة. أعتقد أن هناك كانت في مقارنة نفسية بين شخص يعقوب في زواجه للمرأتين أو البنتين رحيل وليا. ليا الوقت مش بيمر معاها، ورحيل الوقت بيمر بسرعة. أيضا نرى في شخصية يعقوب، فدخل على رحيل أيضا وحب أيضا رحيل أكثر من ليا. حتى لو جوز واحدة واثنين وثلاثة وجوز جريتين تانيين عشان ينجبوا بالتبني، ولكن الحب الأول ظل في قلب يعقوب حتى بعد ما تزوج ليا وتزوج امرأتين تانيين. لكن هنا بيقول لنا وأحب أيضا رحيل أكثر من ليا. هذا الحب لا يعوض حتى لو كان بزواج شخصية أخرى. وعاد فخدم عنده 7 سنين أخر. بسبب هذا الحب الأول لم يكون دفع الثمن 7 سنين، بل أصبح الثمن 14 سنة شغل. يعقوب يتحمل مسؤولية روحية في هذا الموقف. المسؤولية الجسدية أنه وعد ب7 سنين وخاله طلب منه 7 سنين تاني عشان يأخذ رحيل، فأصبحوا كام؟ 14 سنة شغل. ولكن أعتقد حتى 14 أو مدى الحياة بالنسبة ليعقوب أصبحوا أيضا لحظة. لم يتذمر يعقوب، عاتب خاله لبان، ولكن لم يطلب الطلاق من ليا بعد الخداع، بل التزم بها روحيا حتى وإن لم يكن يحبها، بل عاش معها. هذا التزام كان روحي ولم يترك ليا اللي كانت بديل أو ضحية. لم يتخلص من زواجه لليا، ولم يطلب الطلاق، ولم حاجة هنا صغرة في النص إنجاز التعبير. كان ممكن أن يتخيل بما أنه هذا الحب الأول لرحيل وخدعه لبان، كان ممكن يقول بما أنه خالي مش هيجوزني رحيل وعطاني ليا الكبرى الزواج الأول، أنا أعيش مع رحيل كما يحلو لي، وهي بتحبني وأنا بحبها. يعني إنجاز التعبير، كان ممكن يعيش حياة غير سليمة أو غير سوية بمعنى مباشر في حالة زنا، ولكن لم يفعل يعقوب هذا، بل التزم روحيا وانتظر حتى يتزوج رحيل قانونيا وشرعيا. هذا ثمن كبير، انتظار، اشتغل 14 سنة لم يفعل الخطأ حتى ولو كان عنده مفهوم الحب الأول، بل أحب رحيل حتى الموت. يقول لنا النص في تكوين 35 أحب يعقوب رحيل، ولكن عندما مات فنصب يعقوب عمودا على قبرها وهو عمود قبر رحيل إلى اليوم. عظم يعقوب موت رحيل واهتم بها مباشرة وصنع لها قبرا خاص بها، وضع عليه عمود حتى هذا اليوم، كل اللي بيروح ويجي ناحيته يعرف ان هنا دفنت رحيل. هنا بمعنى ان حب يعقوب لرحيل حتى الموت. في قصص كتيرة شعبية موجودة بتفكرنا بهذا النص. عندنا مثلا مقبرة أغا خان اللي موجودة في أسوان عند جزيرة النباتات لو حد زار في مصر. القصة الشهيرة أغا خان اللي جاوز البنت بائعة الورد الفرنسية، وكان في الوقت ده هو غني وهي فقيرة. والقصة بيقول لنا أن هذه بائعة الورد حتى بعد ما مات وعمل لها قصر كبير على أعلى قمة في جزيرة النباتات، اللي يروح أسوان هيشوف ده هناك. أشهر قصة حب موجودة على حافة النيل في أسوان، وبعد ما مات انه بما ان كانت باعت ورد وبيحب الورد اللي هو خلى كل جنينة القصر بالورد الاحمر اللي كان بيحبه ليها، لما مات اغا خان مراته طلبت ان يوميا يوضع على قبر الاغا خان وردة كل يوم حتى ما ماتها. هذه من قصص اللي موجودة في بلادنا. هذه القصة شعبية وغيرها، وحاجات كتيرة استقت من حب يعقوب لرحيل. يعقوب تمتع بروح البطولة والشهامة من حيث حرك الحجر، دفع الثمن 14 سنة، عاش الإخلاص لرحيل بالرغم أنه تزوج بامرأة أخرى لم يقبلها أو لم يرغب فيها. يعقوب تحول إلى شخص يتمثل في مفهوم الزواج الروحي، أنه التزم بالزواج مع ليئة ولم يخنها ويتزوج رحيل بطريقة غير مشروعة. ظل وفي يعقوب حتى الموت لحبه الأول لرحيل. الحب هنا عايز أقول بشكل أوسع بعد القصة الشهيرة دي، أي مفهوم الحب؟ مفهوم الحب هو أني أشعر أن أنا برغب في شخص وشخص يرغب فيا، أنا أحب شخص وشخص يحبني، أنا أحبه وهو يحبني. إذا فقد هذا الميزان خاصة في العلاقات الزوجية، طرف يحب الثاني أكثر من الآخر، بيكون هناك صعوبات. ربما في شخص يحب أكثر، الاثنين أكيد بيكملوا بعض، ولكن الإنسان محتاج أن يثبت ميزانه العاطفي وقلبه، أن يكون في علاقة تبادل مع من يحبه، يرغب فيه وأرغب فيه. إحنا الاثنين عايزين بعض، إحنا الاثنين بنحب بعض، لكن مرات إذا كان هذا الحب من طرف شخص واحد بيكون الثاني بيدفع الثمن وهو الضحية. مفهوم الحب الأول حتى صنع في أفلامنا المصرية، أعتقد بفيلم اسمه الوسادة الخالية أعتقد، يعني عايز أقول استقى حاجات كتيرة من قصة رحيل، وكان بيعالج هذا الفيلم بالسينما الواقعية، وهنا مش في صدد مشروع السينما، ولكن عايز أقول هذا الموضوع النفسي مهم أن يطرح في عائلاتنا. مرات أنا بميل لشخصية بحب واحدة وبتزوج واحدة تانية، وتكون التانية هي الضاحية، أنا ما حبيتهاش، ولكن الأولى اللي أنا حبيتها تزوجت، أو الأهل ما وافقوش على العريس الأولاني. خاصة في الحب الأول الاثنين بيكونوا مقاربين في السن، ويكون الشاب أو الراجل ما عندوش إمكانيات مادية يتزوج، فبيجوزوا أهل الفتاة أو البنت للشاب المقتدر أو الرجل اللي عنده بيزنس وهكذا، وتضيع فرصة الزواج للحب الأول. عايز أقول الحب الأول هو ميول جسدي في اللحظة الأولى، ولكن الحب الأول افتكرناه بمفهوم السينما وبمفهوم الأساطير، كأنه أول شخص أشوفه، البنت الأولى اللي بشوفها أو الشاب الأول اللي بشوفه، لا ده المفهوم المبدئي. ولكن الحب الأول هو أول واحدة أنا حبيتها، ممكن يكون رقم اثنين أو رقم ثلاثة شفتها وتزوجها. الحب هو معايشة إن الاتنين بيعرفوا يكافوا بعض، يحبوا بعض، ولكن كيف يعيش هذا الزواج؟ على الاتنين أن يبذلوا الجهد حتى يغذوا هذا الحب يوميا. المشكلة بنعتقد في الزواج، بما أن تزوجنا كنسيا وشرعيا الحب سيستمر، ده ليس برهان كافي ولا إمكانية تدينا الضمان الكافي أن يستمر. كيف يستمر؟ إذا الاثنين حاولوا يجددوا الحب، يسقوا الحب الزرعة اللي في ايديهم يوميا أن يبذلوا الجهد. على فكرة في فيلم شهير جدا سنة 1970 في السينما العالمية، استقى هذا الفيلم قصته برضو من موضوع رحيل، لاف ستوري، من أهم الأفلام الرومانسية في السينما العالمية، وهذا الفيلم ما زالت موسيقى لاف ستوري من أهم القطع الموسيقية في العالم حتى النهاردة. أدعوكم أنكم تحضروه لأنه راقي جدا في مفاهيم كبيرة جدا. هذا الشاب الذي كان من أسرة استقراطية غنية يتزوج من فتاة فقيرة وتحت العادات والتقاليد لا يصلح، والأب كان يتمنى لابنه بنت غنية من نفس العيلة أو من نفس المستوى، ولكن الابن يختار بالحب الأول البنت الفقيرة، يبعد عن أهله ويعيش ويتزوج هذه البنت، وكانت كاثوليكية في الوقت ده، وكانت القصة كبيرة جدا عليكم أن تحضروها، ويمر بالآلام وينفصل عن أهله ولم يأخذ أي مصروف من أهله، كأنه نوعا ما من العقاب، أنت اتجوزت البنت اللي أنت عايزها فهتعيش في حالة الفقر. ينتهي الفيلم بمأساة أن البنت تمرض وتموت سريعا في ريعان الشباب، ويكون يحبها ويلتزم يكون وافي بها، ولم يرجع لأهله حتى يأخذ منهم إمكانيات الغنى لشفائها. نفس القصة اللي بيمر برحيل اللي بيحبها وتموت الأول، كأي قصة عاطفية ودرامية تنتهي بحزن سريع التراجيدي. وبالتالي النهاردة عايز أقول مش لازم يكون حبنا ينتهي تراجيدي أو حزين، ولكن كيف نعيش الحب عندما يفقد إنسان محبوبته بعدم الزواج أو بالموت؟ عليه أن يتذكر الأيام الحلوة اللي عاشها. قصة يعقوب بتعلمنا أنه تزوج أربعة لكن أحب واحدة، فهنا عايز أقول للأسر دعوة، لا تزوجوا أولادكم بمعادلات البزنس من يكفي ماديا، بل زوجوا أولادكم بنت أو ولد بمن يحبوا بمن يرغبوا. هتدفعوا ثمن أكتر، هتقولوا في البداية ده مش هيقدر يكفيها ده لسه صغير، لكن ربما يتزوج أولادكم بأشخاص كانوا غير حابينهم، ويظل في العقل الباطن الحب الأول يستمر في داخلهم، مرات بحسب عادات وتقاليد وموازين حسابية بنجني على أسرنا وأولادنا وبناتنا. وكل منا ينصح ابنه وبنته، يا حبيبي انت لسه في سن المراهقة، لما تكبر هتفهم الحياة غير كده، اتجوز واحدة تانية، الدنيا حسابات، مين هيشيلك؟ ده وصلت في مصر بيتجوزوا مين اللي بيشتغل في وظائف حكومية. يعني حب اللي انت عايزها، حب اللي انت عايزاه، ولكن في وقت الزواج ارتبطي وارتبطي فقط بمن عنده وظيفة حكومية عشان عنده مرتب شهري. أي جحيم تطلبوه من أولادكم في هذا الزواج؟ هو هيحتفظ في داخله وفي داخلها بالحب الأول، بهذا العنفوان اللي كان بالنظرة الأولى حب النقي، ولكن يتزوج بطريقة العشرة أو بطريقة الصالونات أو بطريقة من يدفع أكثر، سنجني أسرة تعيسة يكون مستقبلها فاشل، ربما عندهم إمكانيات وممتلكات لكن بنتعس أولادنا وأسرنا، وخاصة بمفهومنا المسيحي بأن هناك لا انفصال في الزواج المسيحي. فأرجوكم ترووا، خلوا أولادكم يكملوا مفهوم الحب الرومانسية، بمعنى اجعلوا صداقة بين الأسر، الأب والأم مع بنتها أو مع ابنهم، قولوا له إحنا هنكون الراعي لهذا الحب، نفكر سويا كأصدقاء، خلوهم يلجأوا ليكم أكتر ما يلجأوا لأصحابهم برا، حكوا معاهم، اتناشوا معاهم، ساعدوهم، لكن مرات مقاييس الحسابات بتغلب، وبالتالي كل يوم بتبقى خناقة في بعد الزواج، لأنه ما كانش هذا الحب مرتبط على قاعدة حب، كان زواج مصالح. أكيد حتى الزواج اللي كان على حب فيه مشاكل، لكن يكون أقل وطأة من الزواج الآخر. أسرنا النهاردة تمتعت بالجفاف في الزواج، لم يعد في هذا العصر طريقة الاختيار اللي الأهل بيدوا شهادة جارانتي مع الزواج، ولكن النهاردة محتاجين نرجع لهذا الحب الأول حتى اللي بيتكلم عنه الكتاب المقدس بأنه خلوا القلب هو اللي يرتبط قبل الجسد حتى تستمر الأرواح فيما بعد. ولإلهنا المجد الدائم الأبد، آمين.